العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. هناك أيضا رواية، هذا ملف أقسام الحكم التكليفي ما شاء الله، رواية في عيون أخبار الرضا، رواية معروفة بشرح الإمام الرضا عليه السلام لمحض الإسلام. يشرح فيها الإمام سلام الله عليه جملة من الأبواب، أبواب الدين وأبواب الفقه، وفيها على حال هي الرواية في الجزء الثاني من عيون أخبار الرضا الصحيفة 123، تعبير في الرواية هكذا: والقنوت سنة واجبة. ورد أخر تعبير مرة بنا أن كلمة واجبة في الروايات يستعمل بمعنى الثابتة، والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخر، يعني في الصلوات الخمس الفريضة ألزم من النوافل. استخدام السنة والواجب لكن بذاك المعنى. أما بحث الوجوب، مر بنا أنه الأعلام أثاروا أبعاد كلامية في الوجوب، وهذه الأبعاد الكلامية كما مر بنا الفائدة فيها بغض النظر عن إثارات الأشاعرة أو المعتزلة في هذا المقام، الفائدة فيها ما هو؟ الفائدة كما مر هو أن الحكم له مبادئ وله آثار أو لوازم، فلربما يمانع الحكم عن التحقق الفعلي بسبب أو بآخر، فإلا أن اللوازم موجودة والمبادئ موجودة، فمعرفة لوازم الحكم، الحكم الإلزامي مثلا ومبادئه، أثبت في معرفة الحكم الإلزامي من الاقتصار على معرفته بماهيته وهويته فقط. هذا جانب مهم فيه، ومنه تم التطرق إلى مدرسة المرحوم الصهاني، مدرسة المرحوم الصهاني في ملازمة الحكم العقلي للحكم الشرعي. مبناه هو هذا، أنه يلتزم أن كل ما حكم بالعقل ليس حكم به الشرع بمعنى ينشئه، لا، وإن بمعنى مبادئ الحكم الإلزامي موجودة ولوازم وآثار الحكم موجودة، وإن لم يكن الحكم الشرعي منشأ. موجودا بنحو إنشائي أو فعلي كما هو المعتاد في الحكم الشرعي. فكأنما روح الحكم موجودة، مبادئه، لوازمه، آثاره، يلتزم المحمود الصواني بهذه الملازمة في قاعدة الملازمة كلما حكم به العقل. لماذا يلتزم؟ بحث آخر، صحيح أو غير صحيح، هذا بحث آخر. نفس هذه النظرية وطروحة عند المحمود الصواني في حقيقة هي مدرسة رابعة كما مر بنا في استكشاف ثبوت الحكم أو أصول القانون. هذا إجمالا أهمية بحث أبعاد الكلامية في الحكم، إنها ليست صحيح هي بحوث كلامية أصدق منها أن تكون أصولية، لكن وجه المناسبة لجرجرتها في أبحاث الأصول هو هذا المطلب. جيد، بداية الإثارة في هذه الأبعاد الكلامية التي لن نخوض فيها تفصيلا بل فهرسيا إجمالا، بداية أن الأشاعرة حسب استدلالهم التزموا بأن الحكم الشرعي أو شيء قبل الإنشاء، أو أن الحكم الشرعي لنفترض أنه أزلي وليس الحكم الشرعي مثلا حادث ينوجد بالإنشاء. خب أي دليل؟ ما الذي جرجرهم أو دعاهم إلى هذه الدعوة؟ الذي دعاهم إلى هذا أنهم لاحظوا موارد هناك للإنشاء، والأمر الإنشائي ليس هناك إرادة، ليس هناك إرادة، أو قد لا يكون هناك حكم، إنشاء موجود حكم غير موجود، أو إرادة ما موجودة مثلا. فبالتالي موارد الإنسان صعبة، فلاحظوا في هذه الموارد لابد لهم أن يلتزموا بأمر قبل الإرادة، قبل عفوا الحكم المنشأ وقبل الإنشاء، وهو إما الطلب أو المعاني في النفس. المعاني في النفس، وهذه المعاني في النفس أطلقوا عليها اسم الكلام النفسي أو النفساني، كلام النفسي، كلام النفسي. ففي موارد مثلا الأوامر الامتحانية، في موارد الأوامر الامتحانية يلاحظ ماذا؟ يلاحظ أن إرادة تشريعية للحكم غير موجودة، وربما يقال الحكم غير موجود، لأن هدف الشارع فقط ماذا؟ هدف الشارع استكشاف انقياد المكلف وليس الطاعة المكلف بإتيان الفعل نفسه. هدف الشارع فقط استكشاف. فبالتالي في موارد الأوامر الامتحانية قد يقال أنه ليس هناك حكم منشأ، ولكن الموجود ما هو؟ الموجود المعاني في النفس موجودة، الطلب مثلا موجود، أو قل الطلب ما موجود، المعاني موجودة. فهنا تخلف الحكم أو الإرادة التشريعية أو الإرادة الطلبية تخلف، ولكن المعاني موجودة، فإنشاء موجود، المنشأ غير موجود مثلا، أو إذا بني على أنه موجود ليس كان من قبيل وتيرة الأحكام الأخرى، والطلب قد يقع الموجود، لكن الإرادة ما موجودة فالمعاني موجودة في الناس. فمنه هم يعني حاولوا يتوسعون في هذا البحث بالنسبة إلى إنشاء الباري تعالى. إنشاؤه فعله حادث، لكن المعاني التي لدى الباري قبل الإنشاء هي حقيقة الحكم مثلا أو حقيقة الطلب، وهي غير الإرادة وغير النسبة. هنا هم حيث حاولوا يغايرون بين الطلب وبين الإرادة، اتصدى صاحب الكفاية للرد عليهم أن الإرادة هي الطلب، وبدأ البحث عند علماء الأصول أن الإرادة والطلب قبل الإنشاء هي يعبر عنها في كتب أصول الفقه القديمة صحيحا، يعني في مصطلح علماء الأصول يعبر عنها مبادئ الحكم، يعني مبادئ للإنشاء الذي يوجد الحكم. فالإرادة والطلب يعبر عنها ماذا؟ يعبر عنها بمبادئ الحكم المنشأ، الإرادة والطلب. فهل الإرادة هي الطلب؟ صار هناك لغط بين الأصوليين فيما بينهم أو المتكلمين فيما بينهم، وهل الإرادة تغير الطلب؟ ثم الإرادة كم قسم؟ إرادة تشريعية، إرادة تكوينية، ما الفرق بين إرادة تشريعية؟ ودخل باعتبار مبادئ مثل ما مر بنا قبل في بداية هذا البحث في أبعاد الكلامية للحكم، أن بحث الأبعاد الكلامية هي عبارة عن بحث مبادئ الحكم ولوازم الحكم، وبحث مبادئ الحكم المتقدمة على الحكم ولوازم آثار الحكم هي حقيقة للحكم، هي وجود حقيقي للحكم، وإن لم يوجد الحكم بماهية المصطلحة المعتادة الاعتبارية. من ثم بدأ يفكر الأصوليون في النقاش والنزاع فيما بينهم أن الحكم الأحكام التشريعية هي أزلية أم حادثة ترتب على آثار، وأن الإنشاء عبارة صورة إنشاء ليوجد الحكم، ولكنه إخبار عن وجود سابق في اللوح المحفوظ مثلا ترتب على آثار، إلى درجة أن جملة من الأصوليين مثلا المحقق النهاوندي الشيخ علي النهاوندي والمرحوم أغضياء، وإن كان هو يعني يتبنى مباني مختلفة في نفس أبواب الأصول ما يثبت على مبنى واحد، طبيعة أغضياء الدين العراقي الله يرحمه هكذا، عكس النعيمي مثلا أو الإصفهاني. ففي في جملة من أبواب الأصول تبنى المحقق العراقي أغضياء الدين العراقي تبنى مبنى المحقق النهاوندي أن الحكم الأحكام الشرعية قديمة بالمعنى يعني مو قديمة يعني في اللوح المحفوظ ولو حتى قبل الخلق وكذا، وإرادات التشريعية في الأحكام موجودة قديمة وفعلية لا إنشائية، ما عندنا مرحلة إنشائية في الحكم، ليست لدينا مرحلة. شوف هاي الأبحاث هي التي جرجرت، يعني أبحاث كلامية لكنها أفرزت انعكاسات مباحث أصولية من المبحث الأصولي مهم عنده. هل الحكم في مراحل إنشائية فعلية فعالية تنجيز امتثال كذا، أم أن الحكم الشرعي لا هو فقط مرحلة واحدة وهي الفعلية؟ على هذا المبنى، مبنى المحقق النهاوندي والمحقق العراقي، أصبح الحكم قديم في اللوح المحفوظ قبل الإنشاء وهو فعلي، يعني الإرادة فعلية، الإرادة الإلهية التشريعية فعلية ليست إنشائية بعد، فعلية. فالأحكام إذن قبل أن يولد المكلف ويخلق المكلف الأحكام فعلية، والمقصود بها حتى الأحكام الجزئية، أحكام كلية كإرادة كلية وأحكام جزئية إرادات جزئية تفصيلية. أقصد هذا من ذهب إلى هذا المبنى المحقق النهاوندي والمرحوم العراقي، ذهبوا إلى هذا المبنى. طبعا هاي لاحظ هذا إنما أخذهم هذا المسار بسبب توسع الأصوليون في في مباحث الأبعاد الكلامية والتكوينية للحكم الإنشاء. فإذا إثارة الأشاعرة أنهم الحكم هو حقيقته المعنى النفساني، الكلام النفساني قبل الإنشاء كله، وأخذ الأشاعرة هذا المسار إلى درجة أنهم يقولون الكلام النفسي عند الله قديم ليس حادث، لأن الكلام صفة لله تعالى غير الكلام الصوتي. فالقرآن بما هو كلام الله ليس المصحف والنقوش أو الأصوات، القرآن كمعاني هذا وجوده قديم. هو فتنة أن القرآن حادث أو قديم، هو من هنا نشأ الحنابلة وفتنتهم معروفة كذا حتى في زمن المأمون، يعني زمن ما بعد المأمون، يكفرون من يقول بأن القرآن حادث. هو يخلطون بين لفظة مخلوق، لأن كلمة مخلوق عندنا مكروه تقول القرآن مخلوق، المخلوق يستعمل ليس بمعنى الحادث فقط، مخلوق يعني بالي، خلق بالي. بينما القرآن دوما طري جديد وليس فيه نعم مثل الثمرة التي مثلا لا سمح الله تصبح بالية نتيجة، لا. فهم خلطوا بين لا يقال القرآن مخلوق باعتبار هذا المطلب، خلطوا بينه وبين أنه ليس بحادث. الحنابلة عادة سطحيين في البحوث الكلامية وكذا. على اتحاد بينما الأشاعرة ذهبوا إلى هذا المطلب، أنه إذا كلام الله صفة لله وصفة ذاتية وليست صفة فعلية معنا. الله متكلم عندهم لم يزل لا متكلما، فكلام الله متكلم وكلام الله قديم بقدم الله بصفات الله. هنا دخل معهم الإمامية والعدلية وكذا في نقاش، والمعتزلة كيف يعني كلام الله قديم ليس بحادث كذا، جرجرة طويلة سنختصرها لا نريد أن نخوض في دي الزوايا الكلامية. إلا بمقدار ما نبين المسار الحق لمذهب الإمامية في ذلك بشيء إجمالي. المهم نركز على الأبعاد الأصولية في هذا البحث. فقبل لا أدخل في شوية في تفاصيل فهرسية لهذا البحث الكلامي، أقصد تداعيات هذا البحث الأصولية هي مهمة بالنسبة لنا. طبعا هو هذا العمدة، هو هذا كبحث أصولي. يعني بعبارة أخرى، هذه الأبحاث أثارت لدى الأصوليين والفقهاء والمتكلمين أن الحكم الشرعي حقيقته اعتباري، يوجد بالإنشاء أو هو موجود بوجود الإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية مثلا. وبالتالي يلزم من ذلك أن الحكم ليس حادث بزمن حدوث الأرض أو المكلفين أو لا، قبل الخلق مثلا في اللوح المحفوظ، سواء لم يكن قديم، بس لكن بالتالي عالمه أقدم بالمعنى، أقدم نسبي ولو. فهذه بحوث مهمة. فإذا كانت الإرادة موجودة فالحكم فعلي، يعني حقيقة الحكم هي الإرادة الإلهية. ودخلوا في بحث حساس الإرادة في الأحكام الشرعية، التي هي الأحكام الشرعية إذا بني على أنها ليست مبدأ للحكم الشرعي، هي ماذا؟ هي الحكم الشرعي. أيام تعدد آراء لدى الأصوليين أنه الحكم الشرعي هو الإرادة، أو الإرادة حتى لو كانت إرادة فعلية هي مبدأ الحكم الشرعي، أو هي الحكم الشرعي، هذا ثمرة. وعلى ضوء هذه الثمرة نعم يتم يأتي البحث أن الحكم الشرعي إذن ليس إنشائي اعتباري ثم يكون فعلي. الحكم الشرعي فعلي منذ القدم، قدم ولو نسبي. تأتي البحث من أجل أيما كان، إذا التزم بأن الإرادة موجودة أقدم، وهذه الإرادة ليست معلقة فعلية، بالتالي مبادئ الحكم فعلية قبل الحكم وقديما، ومبادئ الحكم كما مر بنا أمس اليوم في بداية البحث، مبادئ الحكم ولوازم الحكم المترتبة على مبادئ الحكم هي بالتالي نازلة منزلة حقيقة الحكم. فالبحث إذن يسترعي الانتباه. من ثم مثلا ميزة النائمي ذهب في نفس المباحث، عندنا إرادة، وصير حتى غير نائمي ربما جملة من المتكلمين أن الإرادة تشريعية والإرادة تكوينية. ما هي الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية؟ هو الإرادة يعني إرادتان، إرادة اعتبارية؟ لا، يقول الإرادة هي تكوينية دائما، وإنما تقسم بأن الإرادة التكوينية، هذا بحث أصولي طبعا وإن كان فيه أبعاد كلامية، وإنما تقسم الإرادة إلى إرادة تكوينية أو تشريعية، وإن كانت هي تكوينية، وجود تكويني، تقسم بلحاظ المراد لا بلحاظ نفس الإرادة، ولا الإرادة هي دوما تكوينية. بلحاظ المراد يمكن تقسيم أنها تكوينية أو تشريعية. المراد إذا لم يكن هناك توسط اختيار المكلف فهي تكون تكوينية، يسموها تكوينية. وإذا كانت الإرادة بتوسط اختيار المكلف تكون الإرادة تشريعية. وهذا البحث الأصولي دخل فيه حتى الفلاسفة والمتكلمون والمفسرون إلى حقيقة تنويع الإرادة إلى تشريعية أو تكوينية. هل يمكن الذهاب إلى أن الإرادة تشريعية وتكوينية أم لا؟ وجر البحث منه طويل. من هنا دخل الفلاسفة على الخط في هذا البحث، يعني من ضمن الأطراف الذين جادلهم الأصوليون في هذا المبحث غير الأشاعرة والمعتزلة أيضا الفلاسفة، بحث الإرادة، نعلم مبنى في الإرادة الفلاسفة. أيا ما كان، فلاحظ هاي الأبحاث كيف هي لها تداعيات عقائدية معرفية ولها تداعيات فقهية أصولية. مثلا في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه إرادة خاصة لأهل البيت دون عموم المسلمين أو المؤمنين، بل دون عموم حتى الأنبياء والمرسلين الآخرين، خاصة لأهل البيت. فهذه الإرادة ما هي؟ هذه الإرادة تكوينية تشريعية، تخصيص عظيم من الله. ثم إذا كانت تشريعية شنو الفضيلة إذن لأهل البيت مثلا، أو إذا تكوينية شنو الفضيلة؟ دخلوا بهذا البحث بالتعليم أبحاث حساسة ومهمة، وجملة ناقشوا النائين، يعني حتى ربما الفلاسفة مثل صبر الصهاني هو إرادة تشريعية. فإرادة الله المتعلقة بالأمور التكوينية تتم بوسائط وساطات الملائكة أم لا؟ مثلا أراد الله أن يقبض الأرواح يتوفاهم ملك الموت الذي وكل بهم. ملك الموت استغفر الله على مجبورة؟ لا، الصحيح خلافا للفلاسفة الملائكة يفعلون سوء قدم الفلاسفة من بعضهم يقول بذلك، الملائكة يفعلون فعلا اختياريا، لا عباد مكرمون هم آيتان هي في آية أخرى بعد هكذا. المهم لا يعصون الله، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، آية أخرى ما موجودة سواء شامل الملائكة أو شامل الأنبياء والمرسلين. فأصبح خلق مثل الطلب ما يقوم به الملائكة من خلق الأمور وكذا، الملائكة مو مجبورين باختيار، فهذه إرادة تشريعية أو إرادة تكوينية؟ كيف الميز بين إرادة تشريعية والتكوينية؟
وقال اتخذ الرحمن ولدا.
نعم.
سبحانه بل عباد مكرمون.
بل عباد مكرمون.
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره.
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. في بعد آية أخرى في السورة. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم، آية هاي فيها سورة وذاك سورة. المهم في سورتين من القرآن تحريم، تحريم سورة التحريم، وذيك السورة سورة الأنبياء. فبالتالي نظام الكون خلافا لما يتوهم الفلاسفة، إذا سيما بالوساطات الملائكة أو من هم أعلى من الملائكة، علم واختيار. فما هو المائز بين إرادة التكوينية والتشريعية؟ المهم دخل البحث في فعلل وتفعلل. لا، كلامنا لا مو في هذا، كلامنا في التركيز على فهرسة البحث وكيفية ارتباطه بالأبحاث الأصولية. هذا المهم، لأنه إنسان يعني يخوض في الأبحاث الكلامية والفلسفية بعيدا عن الوعي الأصولي. كلامنا في الوعي الأصولي إجمالا. فإذا ذهب الأشاعرة إلى الكلام النفسي، هنا دخل الأصوليون معهم في نقاش فلسفي وكلامي ومعارفي، سنذكره إن شاء الله، يعني نذكره مقتضبا فارسيا من دون تفاصيل الكلام والخوض الذي دخلوا. وفي الحقيقة نظريتهم أنا وجدتها مسروقة من قاعدة من قواعد أهل البيت، لكنهم فهموها خطأ، فهموها خطأ معكوسة. وكثير من الأمور، حتى هذا الحنابلة عندما قالوا القرآن ليس مخلوق، هي سمعوها من أهل البيت وظنوا أنه يعني ليس بحادث، ما لا تقول القرآن مخلوق. من زمن المرضى قبل الحنابلة، الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم قال لا مكروه، أول الكاظم لا يقال القرآن مخلوق هنا بالي. هم يسمعون يسمعون العلم من أهل البيت أو من النبي، ولكنهم يأخذوا بهم التيه متاها لعدم فهمه وأخذه حق العلم من أهل البيت. سنبين هذا إن شاء الله كيف أنه اختلط عليهم الحابل بالنابل، ولا القواعد هذه من أهل البيت بس هم اشتبهوا فيها، مثل ما جملة من القواعد عند الصوفية أو العرفاء أصلها مأخوذة من الوحي بس اشتبه عليهم الأمر في تفسيرها، في أقلمتها، في ملائمتها مع منظومة القواعد. مقصود أصل مسارنا في هذا الجانب، هذا هو نخاع البحث. نخاع البحث دائما يكون في الدقائق الأخيرة يسجل هدف. لازم نسجل هدف. فهو نعم في هذا المجال. على كل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.